في كتاب الغصب فصل في الإتلافات، وإن أكره على الإتلاف لمال مضمون فأتلفه ضمن من أكرهه. قال: في القواعد وفي الضمان وجهان، أحدهما أنه على المكره وحده، لكن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به، أي المكره، ويرجع به على المكره لأنه معذور في ذلك الفعل، فلم يلزمه الضمان بخلاف المكره على القتل فإنه غير معذور، فلهذا شاركه في الضمان. وبهذا جزم القاضي في كتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وابن عقيل في عمد الأدلة. والوجه الثاني: عليهم الضمان كالدية، صرح به في التلخيص، انتهى. يعني هذه مسألة: إذا أكره شخص آخر على إتلاف شيء، يعني أكره على قتل مثلا بعير لشخص، فالمكره ذبح هذا البعير أو قتله، وجاء صاحب البعير يطالب بحقه، من يطالب؟ هل يطالب المكره أو يطالب المكره؟ يعني المؤلف رحمه ذكر وجهين: الوجه الأول أن صاحب الحق يطالب المكره، لأن المكره معذور، يطالب المكره، وله أن يطالب المكره ويرجع المكره على المكره، لأن المكره معذور في هذا الفعل، يعني هدده، قال مثلا: أتلف هذا الشيء ولا قتلتك، وهو قادر على أن ينفذ ما هدد به، والمكره لا يستطيع الامتناع ففعله مكرها، فإن الضمان يكون على المكره. على هذه الرواية يكون الضمان على المكره لأن المكره معذور، لكن لصاحب الحق أن يطالب من شاء منهما، يطالب المكره لأنه هو المباشر للإتلاف، وله أن يطالب المكره لأنه هو المتسبب. والوجه الثاني أنهم يشتركون في الضمان، إذا كان قيمة البعير 1000 ريال هذا يتحمل 5000 وهذا 500 هذا 500، لكن الرواية الأولى صح أن الضمان على المكره، إذا كان الإكراه تاما فالضمان على المكره لأن المكره معذور. وفي الحديث: عوفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومعناه في القرآن قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا عذر الله تعالى المكره في الكفر فغيره من باب أولى، لكن بشرط أن يكون الكراه تاما، إن كان ليس تاما فإن المكره ليس بمعذور. الكراه التام أن المكره لا خيار له، يحدده بالقتل وقادر على التنفيذ فيما يغلب على ظن المكره، لو تردد أو رفض قتله فهو يفعله مكرها، فإنه ليس عليه ضمان، الضمان يكون على المكره. لكن لصاحب الحق أن يطالب المتلف المباشر، إنه هو الذي أتلف ماله، يطالبه ويغرمه، ثم يرجع المكره على المكره. إذا أثبت الإكراه فإنه يرجع على المكره لأنه هو السبب في هذا الإتلاف. لكن لو كان الإكراه، لو كان مثلا المكره وسيلة، فإنه لا يطالب أصلا، يعني مثل شخص حمل شخصا وألقاه على شيء من المال فتلف، حمل شخصا ورماه على شيء من الأواني الزجاجية وتكسرت، هل يطالب المرمي؟ الجواب لا، لأن المرمي هنا ليس منه أي فعل، ما له أي فعل، صار كالوسيلة، حمله إنسان أقوى منه ورماه على هذا الشيء فتلف، فهنا لا يطالب المكره، لأن المكره ليس منه فعل أصلا. لكن بالنسبة للتهديد أنه هدده بالقتل فنفذ، له نوع اختيار في المباشرة، فهذا في فرق بين الصورتين، إذا كان المكره وسيلة وليس منه أي فعل فإنه لا يطالب بحال، أن يكون تكون المطالبة للمكره. أما إذا كان الإكراه في تهديد فإنه منه نوع في فعل نوع اختيار، فإنه لصاحب الحق أن يطالبه بالضمان ثم يرجع. يعني نقول صاحب الحق مخير، إن شاء طالب المكره وإن شاء طالب المكره. وصاحب الحق قد يطالب المكره لأنه غني مثلا والمكره معسر، فلو قيل له طالب المكره ضاع حقه لأن المكره معسر، لو طالبه لم يكن عنده مال فيختار أن يطالب المكره، المكره غني، فلو طالب المكره أخذ حقه في الحال. ونقول المكره الآن يرجع على المكره وهو الذي ينتظر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذن هذا القول هو الراجح، أن صاحب الحق له أن يطالب من شاء منهما، هذا هو المتسبب وهذا المباشر، وللمكره أن يرجع على المكره. إلا في الدماء، الدماء ما يعذر فيها بالإكراه. لو أن شخصا هدد آخر قال أقتل فلان وإلا قتلتك، هل يجوز أن يقتله؟ الجواب لا، ولو قتله فإنه يقتل قصاصا، أي المكره، لأنه لا يجوز لشخص أن يزهق نفسا من أجل أن يستبقي نفسه، لأن النفوس سواء، النفس بالنفس، حتى لو هدده بالقتل فليس عذرا في قتل نفس معصومة. فلو باشر القتل فإنه يضمن، إن كان قصاصا فإنه يقتص من المباشر، وإن كان الدية فإنها تكون بين الاثنين على النصف، نصفها على المباشر ونصفها على المكره، لأن الدية تتجزأ ولكن القصاص لا يتجزأ، فإذا فالمباشر هو الذي يقتص منه، أما المكره فإنه يعزر لكن لا يقتص منه، لأن الدماء لا يعذر فيها بالإكراه. حتى لو قال لو لم أقتله لقتلني، نقول ولو قتلك هذا قضاء الله وقدره، ليس لك أن تقتل غيرك من أجل أن تستبقي نفسك، لأن النفوس عند الله سواء.